هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في فلسطين اليوم. مستمعينا الأفاضل، في لقائنا في هذا اليوم سنتناول ثلاثة مواضيع بإذنه تعالى، وسيكون معنا في الاستوديو الخبير بالشأن الإقليمي والباحث السياسي الأستاذ حسن النمر. أما أرقام هواتفنا في البث المباشر للتواصل معنا هو مكرر 2013762 ومكرر 2013768 ومكرر 2013848 بعد أخذ مفتاح البلد والعاصمة طهران، وهو مكرر 09821. أما رقم تطبيقنا في طبعا للتواصل في تطبيق الواتساب هو مكرر 09893794231. رقم تطبيقنا في طبعا للتواصل في تطبيق الواتساب هو مكرر 09893794231. وعنوان قناة إذاعة طهران العربية على التليجرام هو @signarabicradioir. ولزيارة موقع إذاعة طهران العربية يمكنكم أخذ عنوان arabicradio.ir. حياكم الله مستمعينا الأفاضل. التصعيد والعدوان يشكلان اليوم العنوان الأبرز في أكثر من جبهة على امتداد المنطقة. الولايات المتحدة تعود إلى التلويح بالخيار العسكري ضد إيران في وقت يواصل فيه العدو الصهيوني اعتداءاته على جنوب لبنان وقطاع غزة، رغم مرور 7 أشهر على الحديث عن اتفاق لوقف إطلاق النار من دون أن ينجح هذا المسار حتى الآن في فرض تهدئة فعلية أو وقف دائم للعدوان. وفي ظل هذا المشهد المتوتر تبدو المنطقة أمام مرحلة جديدة من الضغوط السياسية والمواجهات المفتوحة، حيث تتداخل الحسابات العسكرية مع الرسائل الإقليمية والدولية وسط تساؤلات متزايدة حول حدود التصعيد وإمكانات احتواء الانفجار الكبير الذي يهدد أكثر من ساحة في آن واحد. ما دلالات عودة واشنطن إلى التلويح بالخيار العسكري ضد إيران؟ هل يراهن كيان الاحتلال على جبهة جنوب لبنان للخروج من أزمته المتفاقمة؟ وما أبرز التطورات في قطاع غزة في ظل استمرار العدوان الصهيوني وتصاعد الاعتداءات؟ حياكم الله. نبدأ من الملف الفلسطيني مستمعينا الكرام. ففي الوقت الذي تشهد فيه أكثر من ساحة في المنطقة تصعيدا متواصلا على خلفية الوجود الأمريكي واعتداءات الاحتلال في جنوب لبنان، تبقى غزة وبعد 7 أشهر على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار تحت نيران العدوان الصهيوني المستمر، سواء عبر عمليات الاغتيال أو من خلال توسيع رقعة الاحتلال عبر دفع الخط الأصفر ومواصلة القصف على مناطق واسعة من القطاع. وفي مشهد يعكس حجم التماهي بين الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال، يواصل رئيس مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف الذي عينه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيسا للمجلس تبني مقاربات تتقاطع مع مواقف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في وقت لا تزال فيه حكومة الاحتلال تشترط نزع سلاح المقاومة في قطاع غزة مقابل أي مسار سياسي أو أمني. وفي المقابل يواصل أهالي القطاع تمسكهم بأرضهم وصمودهم رغم الحصار والعدوان، وسط غياب واضح للدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار وتراجع دور المؤسسات الدولية التي تكتفي بالتنديد بممارسات الاحتلال، فيما تواصل واشنطن توفير الغطاء السياسي والدبلوماسي للاحتلال من أجل مواصلة اعتداءاته. وبين التصعيد الميداني والعجز الدولي تتزايد التساؤلات حول مستقبل التهدئة وحدود الانفجار الذي قد تشهده غزة في ظل استمرار العدوان واتساع رقعة المواجهة. حول آخر المستجدات على مستوى قطاع غزة، وافانا الزميل رأفت سعيد بالصورة الصوتية التالية.
نعم، لا زال أهالي قطاع غزة يواجهون تصعيدا متواصلا من قبل الاحتلال الصهيوني، إطلاق نار كثيف في المناطق الشرقية لقطاع غزة، ولكن اللافت خلال الساعات واليومين الماضيين هو الاستهداف على شواطئ بحر قطاع غزة. الزوارق الحربية التي تتواجد في عرض بحر قطاع غزة باتت تقترب أكثر من شواطئ القطاع وتطلق النار على الصيادين وأيضا على الذين ذهبوا هربا من حم وحرارة الخيام إلى شاطئ البحر، وهذا الأمر يؤرق الغزيين، وهناك خشية من وقوع إصابات في صفوف الناس الذين توجهوا إلى شواطئ البحر. هذه العمليات المتواصلة من إطلاق النار تأتي تزامنا مع استهدافات متواصلة في المناطق الشرقية. آخر ما تم استهدافه في مخيم البوريج إطلاق نار من قبل آليات الاحتلال، إضافة إلى إطلاق قنبلة من قبل طائرة كواد كابتر اتجاه المواطنين في هذه المنطقة. لم يصب أحد في هذه القنبلة، ولكن إطلاق النار تواصل في معظم المناطق شرقي دير البلح وأيضا في خان يونس والمناطق شمال القطاع. في شمال القطاع تمكنت طواقم الدفاع المدني اليوم من انتشال رفات شهيدين من عائلة خلة، كان قد استهدف منزلهم في شهر ديسمبر من العام 2023، وهذا الأمر يفتح ملف المفقودين تحت ركام المنازل والذين يقدر أعدادهم بالآلاف. حتى هذه اللحظة يتواجد عدد كبير منهم تحت ركام البيوت ولا يتمكن لا تتمكن فرق الدفاع المدني من انتشال جثامينهم نظرا لقلة الآليات والمعدات اللازمة لذلك. على صعيد أيضا الوضع الإنساني، موضوع معبر رفح لا زال يؤرق المرضى وعائلاتهم، سيما وأنه بات يفتح في أوقات متباعدة ربما يومين أو ثلاثة أيام في الأسبوع على الأكثر ويخرج أعداد قليلة جدا. اليوم فتح المعبر وخرج 122 مواطنا بين مرضى ومرافقيهم.
نشكر الزميل رأفت سعيد على الصورة الصوتية التي وافانا بها حيال آخر المستجدات على مستوى قطاع غزة. وننتقل الآن إلى الخبير في الشأن الإقليمي الأستاذ حسن نمر. حياك الله أستاذ حسن.
يا هلا بكم أخي.
مبدئيا وبداية، بعد 7 أشهر على الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، برأيك كيف يمكن قراءة التطورات والمستجدات الميدانية والسياسية في قطاع غزة؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. 7 أشهر على إعلان وقف إطلاق النار، لا من جديد على مستوى التحركات السياسية أو الوساطة التي كان يتم الحديث عنها، لا من خلال راعي وقف إطلاق النار أو غير واعي وقف إطلاق النار إن على صعيد المؤسسات الدولية أو الدول التي شاركت في رعاية وقف إطلاق النار. بالمقابل على صعيد التطورات العسكرية أو المستجدات العسكرية، العدوان لا يتوقف على قطاع غزة، يواصل الاحتلال اعتداءاته إن على صعيد بر قطاع غزة أو على صعيد البحر، يضاف إلى ذلك عملية حصر الإمدادات التي تقوم يعني المؤسسات الدولية بدفعها إلى قطاع غزة أو إمداد قطاع غزة بها. وكما أشار مراسلكم في القطاع من خلال رسالة صوتية إنه معبر رفح يفتح كل يومين أو ثلاثة أيام، وهذا يعني ورقة يستغلها الاحتلال لتصعيد عدوانه إن على الصعيد العسكري أو على الصعيد المدني من أجل دفع أبناء غزة للتسليم للعدوان. نعم. الأمر ما زالت المستجدات العسكرية هي العنوان الأساس أو العدوان الصهيوني على قطاع غزة هو العنوان الأساس على القطاع بالرغم من مرور 7 أشهر على إعلان وقف إطلاق النار.
نعم. طيب كما أشرتم رغم مرور 7 أشهر على إعلان وقف إطلاق النار، ما موقع الوسطاء اليوم في ظل تصاعد العدوان الصهيوني على القطاع، وهل ما زالوا قادرين على التأثير في مسار الأحداث؟
يعني سبق وذكرت في السؤال الأول يعني في الجواب على السؤال الأول أنه الوسطاء بعيدون عن أي ضغط قادرون على قادرون على القيام به على العدو الصهيوني، يعني وهذا يعود الى مرده الى التطورات التي تشهدها المنطقة ككل والوجود الامريكي في المنطقة والحرب على ايران، يضاف الى ذلك الحرب على جنوب لبنان، والوسطاء الان الحاليون يعني منذ البداية لا يملكون اي اوراق ضغط على كيان الاحتلال. يعني جاءت عملية وقف إطلاق النار بقرار أمريكي، ودفع الأمريكي يعني على العدو الصهيوني إلى وقف إطلاق النار، إلا أن الأمور ما زال العدو الصهيوني يواصل عمليات استهداف القطاع إن على صعيد المدنيين أو من خلال عمليات الاغتيال أو خلال عمليات يعني صد أو الوقوف بوجه الإمدادات الإنسانية التي تصل إلى القطاع بهدف وضع القطاع وسكان القطاع بواجهة هذا العدوان وحسم قضية قطاع غزة على أرضية توافق أمريكي صهيوني يحد من وجود المقاومة في القطاع، وكذلك الأمر مسألة حسم يعني حسم عملية القطاع لصالح العدو الصهيوني.
نعم أحسنتم أستاذ حسن. في ظل استمرار العدوان على غزة واستمرار الحديث داخل كيان الاحتلال عن الفشل في تحقيق نصر عسكري أو إنجاز سياسي بالتوازي مع المطالبة بنزع سلاح المقاومة، ماذا تكشف هذه المعطيات عن واقع المواجهة؟
نعم المعطيات على الأرض تكشف إنه عملية استمرار العدوان تأتي في سياق يعني عملية يعني قرار وقف إطلاق النار.
نعم.
قضية وقف إطلاق النار أو قرار وقف إطلاق النار، إلا أن الأمور كما سبق وذكرت أن الإدارة الأمريكية هي من اتجهت لإعلان وقف إطلاق النار، هناك استمرار للعدوان، والكل يذكر أن الرئيس الأمريكي عين الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ميلياردينوف رئيس مجلس السلام وأوكله رئاسة هذا المجلس، وهو الذي يوصل عملية يعني عملية وقف إطلاق النار على مستوى قطاع غزة، إلا أن مجلس السلام بشخص نيكولاي ميلادينوف ما زال يتماهى مع وزير حرب مع رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، وهنا يتوجه يعني دائما ما يلوح بورقة نزع سلاح المقاومة من أجل وضع حد أرضية أن تواجه المقاومة العدو الصهيوني في 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 عدوانه على القطاع، وهنا المسألة يعني هامة جدا.
نعم.
التماهي الأمريكي الصهيوني التماهي الصهيوني مع مجلس السلام الذي يعمل بغطاء أمريكي على مستوى القطاع غزة، هذا يدخل في معادلة الإقليم ككل، وضع قوى المقاومة جانبا، عدم تحييدها تماما عن مواجهة العدو الصهيوني والسماح لهذا العدو باستمرارية العدوان ليس على جبهة غزة فقط بل على العديد من الجبهات.
نعم.
في على مستوى الإقليم.
نعم أحسنتم. أستاذ حسن، إلى أي مدى يتأثر الوضع في قطاع غزة بما يشهده الإقليم من صراعات ومواجهات وتوترات متصاعدة؟
نعم، هنا المسألة هامة جدا. المسألة إنه القطاع يتأثر بالمواجهات التي تشهدها المنطقة، يعني كان كل العالم يضع مسألة غزة نصب عينيه. اليوم يعني المسألة مع تطور العديد من الجبهات أو إشعال العديد من الجبهات على مستوى الإقليم أبعد الأولوية عن مسألة قطاع غزة. وهنا يعني أود أن أشير إلى أنه بالرغم من عملية الإبعاد هذه، مطالبة مجلس السلام وكيان الاحتلال بنزع سلاح المقاومة يعني أن المقاومة ما زالت فاعلة على الأرض ولها يعني ولها موقعها في معادلة الصراع مع هذا العدو. والقضية هامة جدا أنه ما نشهده في غزة ليس هو إلا مقدمة لجبهة على صعيد الإقليم تتمحور في محور المقاومة وساحات المواجهة. وبالرغم من كل ما تعرض له أبناء القطاع والمقاومة في قطاع غزة، ما زالت المقاومة هي عنوان أساس في معادلة الصراع على مستوى الإقليم مهما فعلت الولايات المتحدة ومهما قام العدو الصهيوني من عدوان على القطاع.
نعم، نشكر الخبير الأستاذ حسن نمر، وسنبقى معك إن شاء الله في الملف الإيراني لنستمر الحوار مع حضرتك. ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وما زال الحديث عن الملف الفلسطيني. مستمعين الأكارم، ضمن برنامج فلسطين اليوم، من وسط الدمار الذي خلفه العدوان الصهيوني يقاوم جرحى غزة الحياة الصعبة ويعودون للعمل في ظروف قاسية مؤكدين تشبثهم بالأرض. الزميل سعيد بوريني والتقرير التالي.
أنا مقيت قبل الحرب أشتغل على جرافة وتصوبت في الحرب على جرافة برضو، وهني حتى لأنه تصوبت وهني شغل على جرافة.
اختصر محمود رحلته خلال الحرب على غزة، يعيش يوميا رحلة كفاح من أجل لقمة العيش، لم يفكر بتغيير مهنته رغم إصابته بجراح خطيرة. يفتح بجرافته أبواب الأمل له وللكثير من الفلسطينيين.
القد أنا بس أنا سوا كباش بفتح الطرق في الشوارع المسكرة الضول المهدومة زي هيك، بنظف الشوارع من الردم، بنحاول نعيد الحياة للناس.
ولم يستسلم رمضان للظروف القاسية التي عاشها خلال الحرب. هو خريج كلية الهندسة، بترت ساقه في العام 2025 إثر غارة إسرائيلية. يقف اليوم 10 ساعات يوميا على ساق واحدة عاملا في أحد مطاعم غزة.
كان قدام خيارين لما رجعت البيت، يا إما استسلم للإصابة وأقعد، يا إما الخيار الثاني أني أقاوم وسيطر على أقاوم لحياتي الثاني. ففي النهاية أنا اخترت الخيار الثاني اللي هو أني أقاوم لمستقبل حياتي، ما وقفش. كانت الإرادة عندي الحمد لله أقوى من أي حاجة.
وربما كان حظ محمود الزعيم أفضل من سابقيه، فقد نجح بالاحتفاظ بعمله في أحد الشركات الكبرى في غزة رغم إصابته.
رسالتي لكل واحد تعرض للبتر، هذه مش النهاية، هذه البداية لحياة جديدة، وحياة إن شاء الله بتكون أقوى من أول، لأنه الابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وأنه أنت ترضى بابتلاء ربنا، ربنا بيزرع في قلبك القوة.
60,000 جريح في قطاع غزة يقاومون اليأس الذي تحاول إسرائيل زرعه في نفوسهم، يصنعون من عظامهم المبتورة جسرا لإعادة بناء القطاع المدمر.
نبقى في الملف الفلسطيني مستمعينا الكرام، وننتقل إلى الضفة الغربية، حيث شنت قوات الاحتلال فجر الأربعاء حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت عدة مدن وبلدات ومخيمات في الضفة المحتلة، تخللها اعتقالات لعدد من المواطنين. ففي قلقيلية أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت 5 أشقاء عقب مداهمة منازلهم في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية. وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر الجديد شرق المدينة، كما وصلت التوغل في المنطقة الشرقية لتأمين اقتحام المستوطنين لمنطقة قبر يوسف، وذلك عبر حاجزي عورتا وحوارة وسط انتشار عسكري مكثف. كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية بلاط البلد شرق نابلس، وأضافت المصادر أن المستوطنين اقتحموا منطقة جبل بئرقوزة في بلدة بيتا جنوب نابلس في خطوة استفزازية تزامنت مع انتشار قوات الاحتلال في محيط المنطقة. وفي جنين اقتحمت قوات الاحتلال بلدة اليامون غرب المدينة، إضافة إلى قرية دير أبو الضعيف شرق المحافظة. وفي رام الله أفادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال قرية كفر مالك شمال شرق المدينة وبلدة بيتونيا غربها، إضافة إلى قرية الطيبة شرق رام الله، حيث نفذ مستوطنون جولات استفزازية قرب منازل الأهالي. وفي طول كرم دهمت قوات الاحتلال بنايات خلال اقتحام شارع الحدادين وسط المدينة، في حين تم تسجيل اقتحام جديد لبلدة حجة شرق قلقيلية. كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عين السلطان شمال مدينة أريحة وسط عمليات تفتيش وانتشار في محيط المخيم. وفي السياق اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء شابا من بلدة بروقين غرب سلفيت، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بروقين واعتقلت الشاب محمد حاتم صبرة عقب تفتيش منزله والعبث بمحتوياته. وفي الخليل نصبت مجموعات من المستوطنين بوابة على مدخل منطقة إشكارة جنوب بلدة ياطا في خطوة استفزازية بحق السكان. واقتحمت قوات الاحتلال بلدة الدورة جنوب الخليل واعتقلت مواطنا واحتجزت العشرات ونكلت بهم وحققت معهم ميدانيا. ودفع جيش الاحتلال بعدد من آلياته العسكرية إلى دورة وداهم عددا من المنازل وعاث فيها خرابا، واعتقل المحامي معتز أبو عرقوب إلى جانب احتجاز أكثر من 21 مواطنا والتحقيق معهم ميدانيا بمنازل جرى تحويلها إلى مراكز توقيف وتحقيق ميداني لعدة ساعات. وفي وقت لاحق أفرجت قوات الاحتلال عن جميع المحتجزين، فيما اقتادت أبو عرقوب إلى جهة مجهولة، وأطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين خلال انسحابهم، ما أدى إلى إصابات بحالات اختناق. وتأتي هذه الاقتحامات في ظل تصاعد عمليات المداهمة والاعتقال في مختلف محافظات الضفة الغربية وسط توتر ميداني متواصل.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الأفاضل. ومن الملف الفلسطيني إلى الملف الإيراني، فمنذ أن نجحت إيران في إحباط أهداف العدوان الصهيوني الأمريكي انتقلت إلى مرحلة جديدة عنوانها تثبيت نتائج المواجهة ميدانيا وترجمتها سياسيا ودبلوماسيا. وفي هذا السياق تحرص طهران على التأكيد على مسمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ما عجزت الآلة العسكرية عن فرضه بالقوة لن تتمكن المفاوضات من انتزاعه تحت وطأة الضغط السياسي أو الابتزاز الدبلوماسي. هذا المشهد فتح الباب أمام تساؤلات واسعة في أوساط الكتاب والمحللين. هل قررت الجمهورية الإسلامية خوض معركة تتجاوز حدود الدفاع عن حقوقها ومصالحها الاستراتيجية لتصل إلى محاولة لتعديل السلوك الأمريكي وكسر نمط الهيمنة الذي حكم علاقة الولايات المتحدة بالمنطقة لعقود طويلة؟ الواقع أن إيران التي خرجت من المواجهة أكثر تماسكا وأكثر قدرة على فرض معادلات ردع جديدة يصعب تجاوزها أو التراجع عنها تبدو حريصة على استثمار المسار التفاوضي في تكريس التحول في ميزان القوى وإعادة رسم قواعد الاشتباك السياسي مع واشنطن وإفهام الإدارة الأمريكية أن زمن الإملاءات الأحادية لم يعد قابلا للاستمرار. ومن هنا أيها المستمعين الأفاضل لا تنظر طهران إلى المفاوضات باعتبارها مسارا منفصلا عن نتائج الميدان بل امتدادا مباشرا لها، وهو ما يظهر على سبيل المثال في عدم التزامها بالمواعيد الأمريكية للرد على مقترحات التسوية. وفي المقابل تعتقد طهران أن الولايات المتحدة باتت تواجه مأزقا استراتيجيا عميقا سواء على مستوى قدرتها على فرض إرادتها على خصومها أو على صعيد صورة الردع الأمريكي في المنطقة. وانطلاقا من هذا التقدير تتعامل الجمهورية الإسلامية مع الضغوط السياسية والاقتصادية المتجددة باعتبارها أدوات محدودة التأثير قياسا بما استطاعت استيعابه واحتواء تداعياته خلال الحرب نفسها. حياكم الله من جديد مستمعينا الأفاضل، وهذه عودة للخبير في الشأن الإقليمي أستاذ حسن نمر. حياك الله أستاذ حسن. أستاذ حسن، مجددا تعود واشنطن إلى التلويح بالخيار العسكري فيما يلوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعمليات عسكرية على خلفية الرد الإيراني الذي لم يلقى قبولا أمريكيا. ماذا يعني العودة إلى لغة القوة في هذه المرحلة؟
دائما ما اعتادت الإدارة الأمريكية أن تخضع الطرف المقابل في أي مفاوضات.
نعم.
وهنا جاء يعني الرد الإيراني الأخير على المقترحات الأمريكية، وأعلن رأس الهرم في الإدارة الأمريكية دونالد ترامب بأن الرد غير مقبول.
نعم.
وهنا عاد التلويح بالعمل العسكري. المسألة هنا هامة جدا. التقديرات الأمريكية بشأن المواجهة مع إيران تقديرات خاطئة. رأس الهرم في الإدارة الأمريكية دونالد ترامب يتصور أن المواجهة مع إيران هي مواجهة مع أي دولة تخضع بسرعة، ويحاول من عمليات تلويح بالعمل العسكري ثني إيران عن مواقفها على مستوى المسار التفاوضي، إلا أن إيران أعلنت بكل وضوح أنها بصدد يعني في مسارها التفاوضي على يعني المسار الدبلوماسي المسار التفاوضي يوازي قرارها العسكري تماما. مسألة الذهاب إلى مسار المفاوضات من قبل طهران يعني حفاظها على المستوى العسكري التي تتمتع به في المواجهة، وهذا ما أعلنه أكثر من مسؤول إيراني. التقديرات الأمريكية بصدد يعني إخضاع إيران وسنيها عن مواقفها إن على المسار التفاوضي أو على المسار العسكري بعيد جدا عن أرض الواقع، والتقديرات الأمريكية تخطئ تماما على أرضية أنه ممكن إيران أن تخضع كباقي الدول. إيران ثابتة، الجمهورية الإسلامية في إيران ثابتة على موقفها، وهذا موقف واضح يعني مهما علت لغة الإدارة الأمريكية على صعيد التلويح بالعمل العسكري.
نعم أحسنتم. أستاذ حسن، في مقابل التهديدات الأمريكية بالعمل العسكري، كيف يمكن قراءة الموقف الإيراني وخيارات طهران في التعامل مع هذا التصعيد؟
سبق وذكرت يعني بجواب في السؤال الأول أن الموقف الإيراني ثابت إن على صعيد المفاوضات أو على صعيد المسار العسكري. إذا اختارت واشنطن المسار التفاوضي فإيران موجودة على الأرض، أما إذا جنحت إلى العمل العسكري. إيران أيضا الجمهورية الإسلامية ثابتة على موقفها وأعلنت هذا الموقف منذ بداية المفاوضات. يعني إيران لا تملك ثقة، ليس لديها أي ثقة بالمفاوض الأمريكي أو بالإدارة الأمريكية، ولذلك هي ترفع مسار المفاوضات بورقة وبالورقة وباليد وباليد الأخرى ما زال الأصبع على الزناد كما حققت، يعني كما أكدته المؤسسات السياسية أو المؤسسات العسكرية في إيران.
نعم، تخوض إيران مواجهة مفتوحة مع واشنطن على المستويين السياسي والعسكري. كيف تنعكس هذه المواجهة على موقع إيران ودورها في المعادلة الإقليمية والدولية؟
نعم، تعود العالم أن يرى الكل يخضع للإدارة الأمريكية. إيران اليوم بمواقفها الثابتة إن على الصعيد السياسي أو الصعيد العسكري في المواجهة مع واشنطن ثابتة في موقفها. هذا الموقف الثابت الذي تخوض إيران تحت عنوان الحرية والسيادة والاستقلال للجمهورية الإسلامية وجعلها محط أنظار كل الدول التي تسعى إلى سيادتها في مواجهة الغطرسة الأمريكية. وهنا أشير إن محط هذا الأنظار لا تقتصر على قضية الدول التي ترى في سيادة وحرية إيران منارا لها، بل أيضا الشعوب التي تناضل من أجل حقوقها ترى في إيران، ترى في طهران، ترى في الجمهورية الإسلامية محط أنظارها تماما، نظرا لخوضها معركة الحرية ليس لطهران وحدها بل لكافة أحرار العالم.
نعم، مع شكرنا الجزيل لك أستاذ حسن نمر. سنبقى معك إلى الملف الثالث، وأنتم مستمعين ابقوا معنا وتابعونا مشكورين. ومن الملف الإيراني مستمعينا الكرام إلى الملف اللبناني، حيث تتزايد حالة التخبط داخل كيان الاحتلال بشأن كيفية معالجة المعضلات الكبيرة التي أفرزتها المواجهة مع حزب الله بالنسبة إلى القيادة السياسية والعسكرية الصهيونية. وبحسب أوساط العدو، فقد تمكن حزب الله من فرض معادلاته على الكيان الذي بات أمام خيارات صعبة تقتضي إما القبول بهذه المعادلات بما يعنيه ذلك من استنزاف دائم لجيش العدو أو العمل على توسيع دائرة القتال. وأشار أمير بار شالوم وهو محلل عسكري صهيوني إلى أن تل أبيب تنجرف إلى سياسة المعادلات، لافتا إلى أن حزب الله يفرض على نفسه في الواقع نوعا من ضبط النفس، ويقول إنه يضرب فقط القوات العسكرية، مؤكدا أن الوضع الحالي سيخلق بعكس ما هو متوقع نوعا من الردع تجاه تل أبيب، لأن حزب الله يوجد حاليا في المنطقة راحة بالنسبة له، وهو يهاجم فقط الجيش. وهذا وفي الوقت الذي أكد فيه الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ثبات المقاومين على الأرض، ينغمس كيان الاحتلال بكل طاقاته في محاولة إيجاد حلول تكنولوجية للمسيرات الهجومية من دون جدوى، في وقت تواجه فيه قواته في جنوب لبنان المزيد من التحديات العسكرية والميدانية. الزميلة راية فرحات والتقرير التالي.
تتزايد حالة التخبط في كيان الاحتلال حول كيفية معالجة المعضلات الكبيرة التي ولدتها المواجهة مع حزب الله بالنسبة للقيادة السياسية والعسكرية الصهيونية، بعد أن تمكن حزب الله بحسب أوساط العدو من فرض معادلاته على الكيان الصهيوني الذي بات أمام خيارات صعبة تقتضي القبول بهذه المعادلات التي ستكلف جيش العدو استنزافا دائما أو العمل على توسيع دائرة القتال، وهذا قد يصطدم برفض أمريكي خوفا من انعكاس ذلك على المسار مع إيران، إضافة إلى تشكيك العديد من الأوساط بأن خيار توسع المواجهة قد لا يحقق الأهداف التي يطمح إليها قادة العدو.
أعتقد أن إسرائيل تنجرف إلى سياسة المعادلات، وفي هذا الشأن فجأة نرى أن حزب الله يكبح نفسه ويقول أنا أضرب فقط القوات العسكرية. أعتقد أن الوضع الحالي هذا سيخلق نوعا من الردع تجاه حزب الله الذي يوجد في الواقع في منطقة راحة بالنسبة له. هناك وقف إطلاق نار وهو يهاجم فقط الجيش الإسرائيلي.
حتى لو رفعت عنا القيود الأمريكية في لبنان، أنا متأكد أنه ليس لدينا القدرة على تجريد حزب الله من السلاح. لننسى هذا، ولدوا لدينا شعورا قبل وقف إطلاق النار قبل سنة وأكثر أننا حللنا المشكلة وأننا أضعفنا حزب الله ولن يجرؤوا على إطلاق الصواريخ. وبعد الحرب مع إيران قلنا ستكون هذه غلطة عمرهم وسنضربهم، ليتبين أنهم استغلوا فترة وقف إطلاق النار لتطوير هذه المحلقات التي لا نعرف كيف نواجهها بعد.
في هذا الوقت ينشغل كيان الاحتلال بكل طاقاته لإيجاد حلول تكنولوجية للمحلقات الهجومية من دون جدوى، في حين تواجه قواته في جنوب لبنان المزيد من التحديات العسكرية والميدانية.
لا يوجد حل واحد يجيب على كل شيء فيما يخص محلقات حزب الله، وبالمناسبة حتى الأوكران والروس الذين يواجهون هذه المسيرات منذ 4 سنوات لا يملكون حلا واحدا. وما رأيناه في مقتل ألكسندر جوف نانوف هو أن هذه المسيرات تصل من لبنان إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، وقد قتل داخل موقع عسكري داخل الأراضي الإسرائيلية، وهذا دليل آخر على أن الحزام الأمني الذي أنشأناه في جنوب لبنان لا يحمي حتى من ظاهرة المسيرات على بلدات الشمال، لأن من يضرب موقعا عسكريا في إصبع الجليل يمكنه بنفس القدر أن يدخل مسيرة من نافذة منزل ما.
وقع حدث استثنائي جدا في الليل مع مروحية بلاك هوك علقت على الأرض في لبنان خلال محاولة إجلاء جرحى، حيث بدأ الأمر بإصابة طائرة مسيرة انتحارية لـ3 مقاتلين من جولاني بالقرب من قرية الطيبة في القطاع الشرقي. وصلت مروحيتان لإجلاء المصابين، وبينما كانوا يحملون الجرحى على المروحيات طارت إحدى البطانيات التي كانت موضوعة على جسد أحد الجرحى إلى داخل محرك المروحية، ما أدى إلى تعطل المحرك ولم يسمح للمروحية بالإقلاع.
وقع حدث خطير حيث أطلق حزب الله صاروخا من نوع SA-17 باتجاه طائرة حربية، وكان هناك رد سريع جدا من مقاتلي الدفاع الجوي، ولكن ينظر إلى هذا كنوع من التصعيد، فلو سقطت طائرة غالية كهذه اليوم في لبنان لكان الأمر سيعتبر من وجهة نظري حدثا آخر كاسرا للتوازن.
وتتعرض حكومة العدو لهجوم عنيف في الداخل الصهيوني على خلفية فشلها في إدارة المعركة مقابل حزب الله، فحكومة نتنياهو حولت الجنود في جنوب لبنان إلى إوزد في حقل الرماية وأهملت مصير مستوطني الشمال.
نشكر الزميلة راية فرحات على هذا التقرير. وللمزيد من الأضواء مستمعينا الكرام، عودة للخبير في الشأن الإقليمي حسن نمر. أستاذ حسن، التصعيد سيد الموقف في جنوب لبنان، والعدو يواصل تدميره للقرى اللبنانية وتهجير المواطنين بهدف إنشاء ما أسماه المنطقة العازلة لتأمين المستوطنين في شمال فلسطين المحتلة. ما أبعاد تصعيد الاحتلال على جنوب لبنان، وما المخاوف التي تعتري قادة الاحتلال بهذا الصدد؟
المسألة التصعيد على جنوب لبنان يعني كان تم الاتفاق على وقف إطلاق النار. يعني بدأت المعركة في جنوب لبنان مع إعلان يعني واشنطن وكيان الاحتلال الحرب على إيران. بدأت المعركة في جنوب لبنان وانطلق رجال المقاومة في عملياتهم، ولم يلتزم العدو بوقف إطلاق النار على مستوى جنوب لبنان. واليوم يصعد العدو من عدوانه على أرضية إنه تأمين منطقة عازلة للمستوطنين في مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، يدفع بقواته إلى الجنوب اللبناني بهذا الصدد. وكان قد أنشأ الخط الأصفر يعني كأراضي يعني كمناطق يريد الاحتفاظ بها في أي اتفاق، يعني مسألة في أي اتفاق يقوم مع الدولة اللبنانية، إلا أنه ما زال يخترق هذه الخطوط الصفراء في منطقة يعني يسيطر عليها ويشرف على المناطق الأخرى على المناطق الأخرى بالقوة النارية، إلا أن الاعتداءات اليوم تخطت مسألة جنوب الليطاني إلى ووصلت إلى القرب من مدينة بيروت من حيث استهداف عدد من السيارات كانت يعني قد وصلت ما بين منطقة السعديات والجية يعني قبل مدينة بيروت بقليل، وهناك له عدة اعتداءات بعد جنوب الليطاني، وكل هذه الاعتداءات وهذا العدوان يأتي تحت عنوان تأمين سكان مستوطنات شمال فلسطين المحتلة بالتحديد المستوطنين، وإبعاد صواريخ المقاومة عن الداخل المحتل أو عملية استهداف هذه المستوطنات. وما زالت المعارك تدور حتى يومنا هذا، وما زالت صواريخ المقاومة تسقط على المستوطنات، أيضا الطائرات المسيرة التي يطلقها مجاهدو المقاومة على المستوطنات وعلى المواقع العسكرية لقوات الاحتلال إن داخل جنوب لبنان أو في الداخل المحتل.
نعم، طيب بالرغم من التصعيد على جنوب لبنان ما زالت حدة الاتهامات تتصاعد ما بين المنظومتين السياسية والعسكرية على أرضية المسؤولية والمهام الملقاة على عاتق الجيش.
نعم، هنا المسألة واضحة تماما، يعني ما زالت الخلافات تتصاعد ما بين المنظومتين العسكرية والسياسية في كيان الاحتلال. المنظومة السياسية انطلقت بأنه العملية التي يقوم بها جيش الاحتلال في لبنان هدفها نزع سلاح حزب الله. المنظومة العسكرية تقول من ناحيتها إن المنظومة السياسية دفعت بالمنظومة العسكرية تحت عنوان نزع سلاح حزب الله، وهذا يتطلب احتلال كامل لبنان، والجيش ليس بمقدوره أن يحسم عملية نزع سلاح حزب الله على مستوى يعني جنوب الليطاني. يعني فقط المعركة تمتد لمسافة 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، وإذا كان بصدد نزع سلاح حزب الله فهذا يعني احتلال كامل لبنان، والعملية مرهقة جدا بالنسبة للجيش الذي يخوض معارك على عدة جبهات. وكانت المنظومة السياسية قد اتهمت بالجيش بالتقصير على صعيد المواجهة مع إيران، على صعيد المواجهة مع بجنوب لبنان، كما اتهمت أيضا المنظومة العسكرية بالتقصير أمام يعني مقاتلي المقاومة الفلسطينية في غزة، وأن الجيش لم يستطيع حسم المعركة بغزة، أيضا لن يستطيع حسم المعركة في جنوب لبنان. نعم، كما فشل في التحصيل أي يعني حاصل بالذات منظور سياسي على مستوى المواجهة مع إيران. المسألة هنا الصدام داخل يعني أو التصاعد حدة التناقضات أو حدة الاتهامات ما بين المنظومة العسكرية والمنظومة السياسية في كيان الاحتلال مرده إلى أن النصر الذي يطمح إليه بنيامين نتنياهو في الداخل المحتل أمام جمهور المستوطنين لم يصل إلى أي من هذه الصور، وفشل في إيضاح أو إعطاء أي صورة نصر لمعاركه التي خدها على العديد من الجبهات.
نعم، أحسنتم الأستاذ حسن نمر، كنت معنا في هذا اللقاء عبر برنامج فلسطين اليوم، نشكرك جزيل الشكر على هذه الإيضاحات، كما نشكركم مستمعينا الأفاضل على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لهذا البرنامج، فحتى اللقاء القادم دمتم بخير وفي أمان الله.
ربوا المعرفو يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصونن عم يتخبوا قوموا هزوا الأرض وهبوا ربوا المعرفو يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصونن عم يتخبوا We'll be right back.
الامان غيمك شبي وزشين تفكب بالدماء تنفي
خلفك يا مقاوم في شعب واسق انك رقم الصعب ثلج ونار وموت ورعب وتنشوف والارض تقبو
خلفك يا مقاوم في شعب واسق انك رقم الصعب ثلج ونار وموت ورعب وتنشوف والارض تقبو ورب المعرفو يتربو